داخل المسجد. أما إذا أقيمت عليه وهو في المسجد تلك الإقامة ربطته لأنه كان في المسجد فيبقى، وإنما يصليهما بعد حل النافلة. نعم.
كان يصلي فجر قامت صلاة الفجر.
كان يصلي فجر وصاد قامت. يكمل. إذا لم يخشفها وتركعة أيضا. ومثله من كان يصلي النافلة كذلك، الكثير من تقال إنسان يصلي النافلة فتجد كثيرا من الناس إذا سمع إقامة الصلاة يقطع، لا يقطع، أحيانا يقطع وأحيانا لا يقطع، إذا عقد ركعة لا يقطع، إذا عقد ركعة يتمها، يتم ركعة الثانية ويلحق الإمام، لا يدخل مع الإمام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هذا صلى ركعة كاملة يبطلها ما يبطلهاش، زيد الركعة الثانية. وإذا لم يحصل ركعة، إذا أقمت عليه الصلاة وهو لم يحصل ركعة يسلم، هذا هو الذي يسلم. إذن لسنا دائما نسلم ولسنا دائما نتم النافلة إذا قمت عليه الصلاة، إذا أقمت عليه الصلاة ونحن قد يعني عقدنا ركعة فلا يجوز لنا أن نبطل تلك الركعة، بل يجب أن نضيف إليها ركعة ثانية ثم ندخل في الصلاة. ومن هذا أقيمت الصبح على من هو خارج المسجد قبل فعل فإنه يقضيها بعد الصبح، فإنه يفعله خارجه إن لم يخف وترك عتين. ومنها لو نام عن الصبح حتى طلعت الشمس وصلى الصبح ثم صلاهما بعد حل النافلة، هذا مشهور مذهب مالك، يعني مشهور يعني إذا نمت عليه إذا نام ولم يستيقظ حتى طلعت عليه الشمس هذا يصلي الصبح والفجر معا. بماذا يبدأ؟ قول المشهور عن قول مالك أنه يبدأ بالصبح لأن الفرض مقدم على السنة ثم يصلي الصبح، ومقابله لأشهد يصلي بالفجر ثم يصلي الصبح. وروي عن مالك أنه يصليهما مع الصبح قائلا لابن المبلغ إلى آخرهما، وقال أشهد بلغني الحصر في الوادي قضاهما، ثبت أنه قضاهما، وإن كان الإمام مالك لم يبلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاهما، لكن أشب يقول إنه بلغني أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضاهما، يعني قضى الصبح والفجر معا. والحصل أنه جرى خلاف بقضائهما يوم الوادي، والذي أخذ من كلام العلماء أنه قضاهما، فقد قال أحمد بن حنبل لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى شيئا من تطوعاته إلا ركعتي الفجر، واختصر عليه خليل حيث قال ولا يقضى غير فرض إلا هي فللزوال، ولا يقضى غير فرض إلا هي يعني إلا الفجر فللزوال. ومثل من نام عنهما من صلى الصبح ناسيا لهما، هذا ما يتعلق بصلاة
ما يبنى الزوال.
ولا يقضى غير فرض الفرض هو الذي يقضى فقط إلا استثناء تقضى يعني إلى الزوال، إذا يعني تقضى إلى الزوال إلى وقت الظهر، مدة قضائها من حل النافلة من طلوع الشمس مقدار 12 شبرا إلى الزوال، فهذه المدة قضائها. ولا يقضى غير فرض إلا هي مستنمة من غير شيء، مستنمة من أي شيء، ولا يقضى غير فرض إلا هي مستنمة من غيره، ولا يقضى غير الفرض الفرض يقضى وغير الفرض لا يقضى إلا هي إلا ركعتي الفجر. ولا يقضى غير الفرض إلا هي فللزوال. ومثل من نام عنهما من صلى الصبح ناسيا لهما، هذه الصلاة الشيء الذي سبق لنا الكلام عليه هو صفة صلاة الصبح، ذكرت صفة التي تصلى الصبح لكن لم يبين الفاء منها من تلك الأعمال والأقوال، لم يبين الفرض السنة والمستحب، يعني أفعال الصلاة، يعني أفعال الصلاة منها ما هو فرض، أعمال الصلاة سواء كانت أقوال أو أفعال، منها ما هو فرض ومنها ما هو سنة ومنه ما هو مستحبة. والعمل عند السلف صاحب الرسالة هو أنهم يذكرون الصفة كيف تصلي من غير أن يذكروا، أن يبينوا الفرض والسنة والمستحب. وعمل الخلف هو أنهم يذكرون الفرائض والسنن والمستحب، ونحن نجمع بين العملين، بين عمل السلف وعمل الخلف. قد عرفنا كيف الصلاة، كيف نصلي الصبح، ومثل صلاة، وكما صلينا الصبح نصلي سائر الصلوات، كما صلينا الصبح نصلي سائر، كما نصلي سائر الصلوات الباقية، إلا في بعض الأشياء يختلف، مثلا في التطويل والتقصير، في تطويل القراءة وتقصيرها، وفي السر والجهر. أما في صفة الصلاة، صلاة تكبيرة الإحرام والقراءة والركوع والسجود والسلام وغيرها، هذه كلها تفعل في غير الصبح كما فعلت في الفرض، إلا في بعض الأشياء سينبه عليها، سينبه عليها عند الكلام على صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، وسينبه على كل صلاة فيما خالفت فيه صلاة الصبح. صلاة الصبح لا بأس أن نسرد عليكم الفرائض، فرائض الصلاة، أي الشيء الذي هو فرض وما هو سنة وما هو مستحب، وأنتم تعلمون الفرق بين الفرض وغيرها، الفرض وغير الفرض، يعني الفارق بينهما هو حديث المفسد صلاته، حديث المفسد صلاته هو الذي يميز، هو الذي ميز بين الفرض وغيره، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مفسد صلاته، ما أمره به بفعله فهو الحديث معروف، تعرفون حديث المفسد صلاته، ما أمره بأن يفعله كان ذلك فرضا، وما لم يذكره وما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم مفسد صلاته كان إما سنة أو مستحبا. والفرائض، فرائض الصلاة هي 16 فرضا، يعني الواجبات، أولها النية، نية الصلاة المعينة، نية الصلاة المعينة لا بد من النية، من قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وهذا عمل، الصلاة عمل، هل تستخل إلى نية، وهذه النية ماذا تعين الصلاة، لا بد تقول أصلي الظهر أو العصر أو الصبح، لا تقول أصلي أما إنني أصلي، لا بد أن تعين الصلاة أنت فاعلها، هذه النية، نية الصلاة المعينة. والنية يجب أن تكون قبل التكبير، النية هذه مثل ما قالوا، هناك نية فعلية وهناك نية حكمية، نية فعلية وأن ينوي قبل أن يقول الله أكبر، ينوي يقول اللهم إنني في قلبي أن اللهم إنني أصلي الظهر، وهناك نية حكمية هو أنه لا ينوي قبل، ينسى أن ينوي قبل أن يقول الله أكبر، ولكنك لو سألته وقلت له ماذا تصلي يقول لك أصلي الظهر. هذه ماذا تسمى؟ هذه النية تسمى نية حكمية، لأنها في حكم النية، في حكم المنوي، هذه النية. الفرض الثاني هو تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام فرض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، الدخول تحريمها يعني الدخول في حرمة الصلاة، التكبير، ولأن لأنه أمر مفسد صلاته أن يكبر. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أمر به مفسد صلاته قال له كبر، تأتي بتكبيرة الإحرام، فهي داخلة في الفرض. إذن النية وتكبيرة الإحرام أزيد القيم لها، تكبيرة الإحرام تأتي بها قائما لا تأتي بها جالسا إلا لمريض، والدليل عليها هو فعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة. لم يصح أنهم صلوا، لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قائما إلا لمرض، يعني المرض إذا كان لمرض يصلي لا بأس أن يصلي جالسا، نعم يصلي جالسا أنه مستندا مرض مسيتي مراتب الصلاة، صلى ويصلي يعني قائما مستقلا، فإن لم يستطع صلى قائما مستندا، فإن لم يستطع أن يصلي قائما مستندا صلى جالسا مستقلا، فإن لم يستطع أن يصلي جالسا مستقلا صلى جالسا مستندا، وهكذا. مازال سيأتي هذه يعني مراتب الصلاة بالنسبة للعاجز عن القيام. هذه أيضا الفرض الأول النية وتكبيرة الإحرام، والقيام لتكبيرة الإحرام. رابعا الفاتحة، الفاتحة لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مفسد صلاته أن يقرأ. والقيام لها القيام لقراءة الفاتحة، كذلك القيام وهو العمل، هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم، القيام لها. زيد الركوع الخامس من فرائض الركوع، الركوع فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مفسد صلاته أن يركع ثم تركع. السادس الرفع من الركوع، أنا أو السابع، يا السابع الرفع من الركوع، الرفع من الركوع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر مفسد صلاته أن يرفع من الركوع. إيه؟ والثامن السجود، السجود فرض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر مفسد صلاته أن يسجد، والسجود إيه؟ ورفع من السجود، رفع من السجود لا بد منه، لا يبقى رفع من السجود. إيه؟ لأن قال ثم ترفع من سجودك فتجلس ثم تسجد، رفع من السجود، لأن سجدتان لا يمكن أن يسجد سجدتين إلا إذا رفع من الأولى، رفع منه. زيد رفع منه. والسلام الفرض العاشرة، العاشرة السلام، أن يقول السلام عليكم لقوله عليه الصلاة والسلام تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم، يعني تحليل تحلل منها، خروج من حرمة، الخروج من حرمة الصلاة بالسلام. والحادي عشر هو الجلوس له، الجلوس للسلام، يعني تسلم جالسا لا قائما لعمل لعمل الرسول عليه الصلاة والسلام. كذا أشهد 11. الثاني عشر الترتيب بين الفرائض، ترتيب بين الفرائض، من دليل على الترتيب بين الفرائض؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لمفسد صلاته تفعل ثم 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 ثم، يعني تكبروا ثم تقرأوا ثم تركعوا ثم تسجدوا ثم ترفعوا ثم تسجدوا ثم تسرتوا ثم إلى آخره. وثم على ماذا في العربية، على ماذا تدل؟ ترتيب، ترتيب مع لا مش التأخير، تراخي، ترتيب مع ترتيب التراخي. وهذا الثاني عشر، الثالث عشر هو الاعتدال، الاعتدال لأنه قال عند أن تستوي قائما تستوي قائما تعتدل الاعتدال. الاعتدال ما معناه؟ هو نصب القامة لا يبقى عاكفا لا يبقى عاكفا ولا منحنيا، بل يجب عليه أن يستقيم أن يكون مستقيما. هذا معنى الاعتدال. الرابع عشر أو الثالث عشر الطمأنينة. الطمأنينة الطمأنينة ما معنى الطمأنينة؟ هو سكون الأعضاء زمانا ما، سكون الأعضاء زمانا ما. هذا هو كم هذا أنا 14 الخمس عشر نية المأموم لاقتداء بإمامه. المأموم ماذا يجب عليه؟ أن ينوي أنه يقتدي بإمامه، للفرق بين ما الذي يفرق بين الفذ والإمام أو المأموم. ما الذي يفرق بين الفذ الذي يصلي وحده والمأموم الذي يصلي خلف الإمام؟ هي النية. النية النية إذن هي التي تفرق بين الصلاة الفذ وحده وصلاة الله. والإمام هل يجب عليه أن ينوي أنه إمام؟ لا يجب عليه، لا يجب عليه أن ينوي أنه إمام إلا في صلاة الجمعة وفي صلاة الخوف وفي صلاة الاستخلاف، يعني صلاة الخوف وفي الجمع، في الجمع بين الصلاتين، في الجمع في الجمعة والجمع بين الصلاتين، والخوف صلاة الخوف والاستخلاف، لأن هذه لا تؤدى إلا جماعة. الجمعة لا تؤدى إلا جماعة، والجمع كذلك. الجمع لا يكون، لا يجمع الإنسان بين الظهر بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء مثلا لا يجمع إلا مع الجماعة، لا يجمع وحده إلا المسافر. أنا جمع المسافر هذا شيء، يجمع وحده المسافر الذي يسافره، لك يجوز أن يجمع وحده. أما المغرب والعشاء من يجمع بين المغرب والعشاء لا يجمع الإنسان وحده في ليلة المطر والظلمة، ليلة المطر والظلمة أو ليلة المطر أو الطين والظلمة، ليلة المطر أو ليلة الطين والظلمة يجمع يقدم العشاء يصليها مع المغربي. هذا جماعة، في الإمام في هذه الجماعة في هذه الصلاة لابد أن ينوي أنه إمام. هذه هي فرائض، فرائض الصلاة هي إذن ستة عشرة فريضة، ستة عشرة فريضة. قالوا ذكروا هنا الشارح قال كل أفعال الصلاة فرائض إلا ثلاثة، أفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة، وأقوال الصلاة كلها سنن إلا ثلاثة، إلا ثلاثة أذكرها في أول وعلم أن فرائض الصلاة 17 فريضة، هي النية وثبات الحرم قيم لها وكان فهم منه ورسل ورفع منه وجلوس بين سجدتين وجلوس بأخبار السلام. تركنا جلوس بأخبار السلام والطمأنينة والاعتدال وتطلب الأداء ونية اقتداء المؤمن المرض من نية الصلاة المعينة إذا كانت اعتقاد قال ابن بشير في تحريره أقوال الصلاة كلها ليست فرضا إلا ثلاثة، أقوال الصلاة كلها ليست فرضا إلا ثلاثة، وهي ما هي الثلاثة؟ الأقوال الثلاثة التي هي من فرائض الصلاة: تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام. هذه أقوال، هذه الفرائض فقط من الأقوال. وأفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة، الأفعال كلها فرائض إلا ثلاثة: أرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والجلسة الوسطى فعل من الأفعال فهي سنة، والتيمم عند السلام، السلام عليكم، التيمم هذا فعل من الأفعال وهو سنة، زاد في المقدمة والاعتدال، الاعتدال هذا وقع فيه خلاف، منهم من يقول إنه سنة ومنهم من يقول إنه واجب، لكن المشهور أنه أنه فرض، لأنه فرض. هذه هذه الفرائض. أما السنن، السنن سنن الصلاة فهي نحو 18 سنة، السنن في حدود 18. السنن ما هي السنن؟ وقراءة الصورة، قراءة الصورة هذا سنة مؤكدة، وسنة تختلف أيضا من ما هو سنة خفيفة ومنه ما هو سنة مؤكدة. قراءة الصورة سنة مؤكدة، القيام لها، القيام للصورة سنة مؤكدة، القيام لها الأول قراءة الصورة، ثانيا القيام لقراءة الصورة، ثالثا الجهر بمحله، الجهر بمحله، رابعا السر بمحله، السر بمحله، خامسا تكبير، إلا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام فرض والتكبير سنة مؤكدة، سنة كل تكبيرة سنة مؤكدة، ولكن السجود لا يلزم إلا لترك تكبيرتين فأكثر، لا يلزم لتكبير سنة مؤكدة، لكن لا يلزم السجود إلا لترك تكبيرتين، أما لتكبيرة واحدة فلا. التكبير سادسا التسميع، قوله سمع الله لمن حمده، لمن؟ للفذي والإمام، سمع الله لمن حمده للفذي والإمام، تسميع. سابعا التشهد الأول والثاني، التشهد الأول والتشهد الثاني سنتان مؤكدتان. ثامنا الجلوس الأول والثاني، الجلوس للتشهد الأول والجلوس للتشهد الثاني، هذه السنن مؤكدة، سنان شنان كذا جيمان تآني عد السنن الثمان، ما زال سيأتي الكلام عليها إن شاء الله على السنن المؤكدة والسنن الخفيفة، سيأتي الكلام عليها إن الكلام على السهو، متى يلزم السهو. التاسع سنة التاسع الإقامة، إقامة الصلاة سنة مؤكدة، لكن لا يلزم السجود لتركها لأنها خارج الصلاة، لأن الإقامة سنة مؤكدة لكن لا يلزم لها السجود، سجود قبل ولا سجود بعد، لماذا؟ لأنها خارجة عن الصلاة، والسجود داخل في الصلاة الإقامة. العاشر السجود على اليدين، سجود على اليدين يضع يديه، سجود على يديه سنة، وطرف رجلين والركبتين، سجود على اليد، سجود على الجبهة سنة، الوجه فرض. وأما السجود على اليدين وطرف رجلين والركبتين أنه سنة، سنة من السنن، السجود على اليدين وطرف الرجلين والركبتين. الحادي عشر إنصات المأموم لقراءة إمامه الجهرية، المأموم يجب عليه الإنصات، الإنصات غير الاستماع، الإنصات أخص، وهو كأن الإنصات هذا يكون بجميع الجوارح، ينصت إلى قراءة إمامه بجميع جوارحه، الإنصات إنصات 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 المأموم لقراءة إمامه الجهرية لا سرية، سرية لا. الثاني عشر رد المأموم السلام على إمامه، المأموم يرد السلام، الإمام عندما يسلم يقول السلام عليكم، فيكون الإمام قد سلم على المأمومين، والمأمومون المأموم زيادة على السلام الذي يخرج به من الصلاة الذي هو فرض، يسلم تسليمة ثانية يقول السلام عليكم، لمن؟ لإمامه، يشير إليه بقلبه، سلمة التحليل التي هي فرض كما سبق الذي يميل بها السلام عليكم يميل بها نحو اليمين. أما ثم يسلم على إمامه الذي سلم عليه لأنه سلم عليه يقول له السلام عليكم يشير بقلبه فقط لا يشير برأسه هكذا بل يشير بقلبه إلى إمامه. وإن كان أحد على يساره سلم عليه لأن الذي كان على يسارك هذا هو سلم عليه قال السلام عليكم. يجب عليها وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردها لا بد تسلم تقول السلام عليكم. إذن المأموم أحيانا يسلم ثلاث سلمات: سلمة التحليل اللي يخرج بها من حلية الصلاة، وتسلم على إمامه رده على سلام إمامه، ورده على من بيساره ذلك الذي سلم عليه باليسار يسلم عليه السلام عليكم. الرابع عشر، السنة الرابع عشرة: القدر الزائد على الطمأنينة. سبق أن الطمأنينة فرض نياك، طمأنينة وهو سكون الأعضاء زمانا ما، هذا فرض. أما القدر الزائد على ذلك فهو سنة، يعني لا يكتفي من سنة أن لا يكتفي بتلك الطمأنينة التي هي واجبة، بل من سنة أن يبقى مطمئنا زيادة على الطمأنينة الواجبة. القدر الزائد على الطمأنينة الواجبة. الخامس عشر: السترة. سترة تضع سترة إذا خفت أن يمر أحد عليك تضع سترة، وسترة لابد أن تكون في عرض رمح، في عرض رمح وطول ذراع، أن تكون خشينة مثل الرمح مقدار الرمح أو أكثر، أو وقدر ظلع في الارتفاع في غلظ رمح وطول ذراع السترة إذا خفي إذا خاشي وخاف أن يمر أحد عليه. السادس عشر: الجهر بسلام. يجهر أحد بسلامه، لا السلام يجب أن يسن أن يكون جهرا لا سرا. السلام عليكم لما يخرج من الصلاة يسلم جهرا، الجهر بالسلام. السابع عشر: ألفاظ التشهد، اللفظ المروي الذي كان يعلمه الخلفاء الأربع هي تحيات لله، اللفظ يعني التشهد يكون بأي لفظ فيه تعظيم لله عز وجل، ولكن السنة أن يكون باللفظ الذي كان يعلمه خلفاء الراشد، وهو التحيات لله، زاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، إلى آخره. هذا ألفاظ التشهد، ألفاظ الخاصة بالتشهد. الثامن عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وعند الشافعية واجب. واجب عند المالكية، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب عند الشافعية، وعند المالكية سنة. سنة ولهذا الواجب، القائلون بالوجوب يقول أحد الشعراء يقول: يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض على الناس في القرآن أنزله. لا، قل لا أسألكم قوله عز وجل، قل لا أسألكم عليه إلا المودة في القربى، يعني في أقاربه، صلى الله عليه وسلم. يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض على الناس في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. يكفيكم من عظيم الفضل أنه من لم يصلي عليكم لا صلاة له. من أين أخذ هذا؟ من قول الشافعية بالوجوب. الشافعية: من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته تبطل صلاته. أما المالكية فيرونه سنة، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقل للمفسد صلاته، المفسد صلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، هذه هذه السنن سنن 18 18 أمر المستحبات حوالي 22 مستحب مستحبات تأمين أمين تأمين قول ربنا ولك الحمد لمن للمأموم والفذ المأموم يأتي بربنا ولك الحمد فقط الإمام يقول سمع الله لمن حمده فقط والمأموم يقول ربنا ولك الحمد والفذ يجمع بينهما الفذ سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد ثالثا القنوت في الصبح القنوت في الصبح رابعا الرداء الرداء يعني هذا سبق سيذكره صاحب الرسالة يكره على الشخص أن يصلي وليس على أكتفه شيء يعني لما يصلي وكتابه يعني يستر العورة فقط ويترك يعني جسده الأعلى غير مغطى استحب وضع رداء على كتفي رداء أو معطف أو بندورة أو قميص أو أي شيء المهم أنه لا يصلي وليس على أكتفه شيء رداء هذا يسمى الرداء الرداء هو ما يضع على الأعلى الإزار هو ما يضع على الأسفل هو ما يلبس أسفلا يسمى إزارا وما يضع فوقا ما يضع على الجسم النصف الأعلى من الجسم هو المسمى بالرداء الرداء مستحب الرداء خامسا تسبيح السجود والركوع تسبيح السجود والركوع الواجب هو السجود والركوع والطمأنينة فيهما ولكن التسبيح هو سنة تسبيح السجود والركوع سادسا التكبير مع الشروع في الفعل التكبير يكون مقارنا لفعلي تجي عندما تقول الله أكبر يعني التكبير كي يكون مقارنا للفعل عندما ترفع سمع الله لمن حمده جيت سجد الله أكبر هكذا يعني التكبير يكون مقارنا للفعل إلا عند الرفع من الركوع عند الرفع من عند من إلا من القيام إلا عند القيام من التحية الوسطى فإن التكبير يكون بعد الاستقلال هذا مستحب آخر أنه يكون بعد استقلالي الخلاف فيه فمسألة فيها خلاف سيأتي أن فيها خلافا ذكر مسألة خلافية في هذه الصورة هذا تكبير مع الشروع في الفعل وبعد القيام من تحية الوسطى ثامنا عقد الأصابع الثلاث وبسط معده عند التشهد نعقد هذه الأصابع الثلاثة ونبسط السبابة والإبهام معده لفعله عليه الصلاة والسلام فعل هذا تاسعا تحريك السبابة هكذا تقدم أنه ينصبها هكذا كأنه يطعن بها شخصا هكذا يحركها هكذا عشرا إبعاد البطن عن الفخذين عندما تسجد تبعد بطنك عن فخذيك لا تضع بطنك على فخذيك الحادي عشر إبعاد المرفقين عن الركبتين خلال السجود عندما تسجد لا تضم يعني عضديك هكذا بل تفرج بهما هكذا عندما تسجد تبعد يعني منكبيك عن جسمك عن ركبتيك عن الركوع هذا الثالث عشر الرابع عشر نصبهما تنصب ركبتيك تنصبهما هكذا تنصبهما لا تميلهما تنصبهما هكذا لا تميل بهما هكذا بل تنصبهما هكذا تنصب ركبتيك لا تميل بهما للأمام ولا اليمين ولا اليسار نصبهما نصب الركبتين. الخامس عشر قراءة المأموم في السرية. المأموم يستحب له القراءة في السر. المأموم يرفع عنه الإمام القراءة ويستحب له أن يقرأ. السادس عشر وضع اليدين حال السجود حذو الأذنين. عندما تسجد تضع يديك حذو أذنيك أو دون ذلك كما سبق. السابع عشر رفع اليدين عند الإحرام. عندما تريد أن تحرم تقول هكذا تضع يديك عند الإحرام. الثامن عشر الإطالة للصورة في الصبح والظهر. في الصبح والظهر تطيل القراءة. وفي العصر والمغرب تقصر القراءة. وفي العشاء تتوسط في العشاء. أما عند السجود أو عند يعني ماذا تقدم ماذا تقدم اليدين في الرفع من التحية إذا من الجلوس إذا أردت أن تقوم من القيام ماذا تقدم اليدين في الرفع لما جئت ترفع تقول هكذا ثم ترفع اليدين ثم ترفع ركبتيك. سبق اليدين في الرفع يعني ترفع يديك قبل أن ترفع ركبتيك في الرفع وسبق الركبتين في الرفع يعني في الوضع عندما نريد أن نضع عندما نريد أن نهبط ماذا نسبق ماذا نقدم نقدم اليدين ثم الركبتين وإذا رفعنا نرفع الركب قبل اليدين نقدم الركبتين عند الرفع. في الوضع نقدم اليدين وفي الرفع نقدم الركبتين. الرابعة والعشرين التيمم بالسلام. التيمم بالسلام يعني نسلم تحية تعني السلام فرض. السلام من الفرائض لأنه به يخرج الإنسان من حرم الصلاة وإدارة الوجه إلى جهة اليمنى عند السلام عند التحية عند السلام الواجب يوم هكذا يتيامن بالسلام عليكم يعني توجه بالوجه إلى الجهة اليمنى هذا مستحب. هذه المستحبات. والشيء الذي بقي لنا هو أن يذكر لنا كيف تصلى الظهر وكيف تصلى العصر وكيف تصلى المغرب وكيف تصلى العشاء. الواقع أن هذه الصلوات الأربع مثل صلاة الصبح إلا في مستثناه يذكر المستثنيات الأشياء التي يخالف الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل واحد ما يمتاز به ماذا يختص به من هذه الصلوات سيذكره في الدروس المقبلة إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غدا أعتذر عن الحضور لأنه توفيت مرأة من أصهارنا فلم نصل من الحضور واحد الجمعة ما نجيش صليش لأن تكون في جنازة يعني صلاة الجنازة من حيث هي بتشيع الجنازة قبلني من الأجر ولكن الحلقة أفضل منها. لأن صرت على الجنازة يسمى عملا لازما، عمل لازم. وهذه الحلقة حاجتي معناها عمل يسمى ماذا؟ عمل متعدي. الفعل أما أفعل، الفعل المتعدي أفضل من الفعل اللازم. الفعل المتعدي يتعدى فعله إلى غيره، أما الفعل اللازم فإنه يقتصر ثوابه وفعله على صاحبه. القاعدة الأصولية هو أن الأفعال المتعدية إلى فعل الغير أفضل من الأفعال القاصرة على الشخص نفسه، كالصلاة كالتنفل وغيرها. ولهذا إلا إذا كان واجبا، إذا كان واجبا مثلا لم عنص ولم أفر. ولهذا أعتذر. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا أبواب فضلك، ويسر علينا خزائن علمك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. في الدروس الماضية تعرفنا على كيفية صلاة الصبح وصلاة الفجر. الآن يبين لنا المؤلف رحمه الله تعالى صفة صلاة الظهر، ثم صلاة العصر، ثم صلاة المغرب، ثم صلاة العشاء. والصفة هي في جميع الصلوات، لكن هناك بعض الاختلافات بين صلاة وصلاة أخرى. صلاة الصبح مثلا ركعتان تقرآن جهرا، تقرآن جهرا وبصور طويلة بتطويل الصورة. وأما الظهر فإنها تليها فيما يخص تطويل، فيها تطويل، ولكن الصبح أطول، لأن تليها الظهر تلي الصبح في القراءة. وإن كان كل واحدة منهما يستحب فيها أن يقرأ بطوال مفصل، طوال مفصل ما فوق عبس، ولكن القراءة في الظهر أقل من القراءة في الصبح. لذلك يقول القراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال، من صور الطوال، أو دون ذلك. فأو كأنه كان قل بل دون ذلك قليلا. يكون سلام ورحمة الله وبركاته. يقول وهذا هو المشهور، وهذا هو الذي اقتصر عليه الإمام مالك، وهذا الذي جعله الرسول عليه الصلاة والسلام. كان يطيل في الصبح ويطيل في الظهر، ولكن تطويله في الصبح أكثر من تطويله في. لكن هذا التطويل الإمام إذا كان المصلي وحده، إذا كان أو يصلي الإمام بجماعة يعرف أنهم أقوياء. وأما إذا صلى الإمام بجماعة لا يعرف هل هم ضعفاء أو أقوياء، يجهل أمرهم، فإنه ينبغي التقصير، ينبغي التخفيف، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أما أحدكم فليخفف، فإن فيكم المريضة والضعيفة والضعيفة وذا الحاجة. هذه جربتها في نفسي لما أديت العملية، عملية جراحة العين، مدة شهر كامل كنت أصلي بالإيماء، ثم أرخص للطبيب أن أصلي ساجدا وراكعا، ولكن أصلي قال لا تطيل. لكن أحيانا أصلي مأموما في مسجد من المساجد، أحر ماذا أفعل؟ هل يعني أتمم مع الإمام الركوع والسجود أم ماذا أفعل؟ الآن عرفت الحكمة يعني في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أما أحدكم فليخفف. يعني أصبحت أنهار أنهار أقوياء كلهم يتحملون الطول، أما إذا كان في إذا كان لا يعرف كان جاهلا كغالب المساجد، المساجد الجماعة تجد أقوياء وضعافا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الضعيف هو سيد الركب، الضعيف سيد الركب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو أمير الضعيف أمير الركب، يعني يجب أن يسير الناس بسيره، لا ينبغي أن يسير بسير الأقوياء، وإن الركب الجماعة التي تسافر جماعة يجب أن يكون أن يسير بسير ضعيفهم لا بسير قويهم. ولهذا ذكر، وإنما يستحب التطوير للمنفرد والإمام لقوم محصورين يطلبون منه التطويل، لا الإمام لغير محصورين أو محصورين ليرضون بالتطويل. فيكره لخبر يعني حديث من أما الناس فليخفف، من أما بالناس فليخفف، ومن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ عندما طول الصلاة. وشكاه أن ذلك الراعي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فغضب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: أفتان أنت يا معاذ، كأنه لما طول فتن الناس، لهذا أنا. والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال أو دون ذلك قليلا، ثم إن صلاة الظهر تخالف أيضا صلاة العصر، صلاة الصبح، في كون صلاة الصبح تكون جهرية وصلاة الظهر تكون سرية. لهذا يقول: ولا يجهر فيها بشيء من القراءة، وإنما يقرأ في الركعة الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وصورة سرا، وفي الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه فعل ذلك. وفي الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرا على المشهور لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وصورتين، أم الكتاب يعني الفاتحة، وفي الركعتين الأخريين في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين مثنى، الأوليين مثنى الأولى ثني الأولى، تقول الأوليين الأولى بقلب إيش؟ بقلب الألف ياء، الأوليين بقلب الألف ياء. وإنما حركت الياء الأولى، لما حركت قلبت ياء، لأن الألف الرابعة فأكثر تقلب ياء، سواء كان أصلها واو أو ياء. أوليين أولى، أقلب الياء الأولى الألف الأولى ياء، مع الياء الأولى الأوليين الثانية ياء المثنى، ويقابل الأولى الأخرى، الأخرى تقول فيه الأخريين، لا تقول الأخريتين، هناك من يقول الأخريتين لا يجوز، جمع بين علامتي التأنيث، الأولى الأولى الأخرى مؤنث. بماذا أنث؟ بالألف، التأنيث يكون بالألف ويكون بالتاء، الأولى والأخرى التأنيث فيه بالتاء والمذكر فيه الأول والآخر، الأول والآخر، الأولى والأخرى. فإذا قلت الأوليتين أو الأخريتين ماذا تكون؟ قد لحقت علامتي تأنيث بكلمة، وهذا لا يجوز. إذا أنث بالألف فلا يؤنث بالتاء، وإذا أنث بالتاء فلا يؤنث بالألف، أخريين. وفي الأخرين بأم الأخريين أنا وضع التاء على الأخرتين، لا خطأ، خطأ في هذا، الأخريين مش الأخرتين، الأخريين هنا التحريف المطبعي. ولا يجهر فيهما بشيء من القراءة، ويقرأ في الركعة في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سرا، وكذا يقرأ في الأخيرتين بأم القرآن وحدها، الأخيرتين. نعم هذا الأول، الأول مؤنثه، لو إن شئت أنثته بالألف قل الأولى، وإن شئت أن الأولى 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 لا لا الأولى يؤنث بالألف فقط، إنما يقرأ في عندنا الأولى يؤنث بالألف فقط الأولى، وتجمع وتقول فيه الأوليين. أما الأولى ماذا يقابلها؟ يقابل الأخرى والأخيرة. إذا قلت الأخرى كيف تقول في تأنيثه؟ الأخريين. وإذا قلت الأخيرة تقول الأخيرة، تقول الأخيرة، الأخيرة تقول في الأخيرتين. فالأولى إذن أول، مؤنثه أولى، له يؤنث بالألف فقط الأول، والمؤنث أولى. أما الأخير، الأخير أو أو الآخر، هناك فرق بين الأخير والآخر في الوزن، يعني الآخر والأخير. الآخر مؤنثه الآخر، الآخر فاعل مؤنثه أخرى، أنا مؤنثه مؤنثه الآخر أو الآخر، كيف كيف الآخر أو الآخر، الآخر الآخر تقول الأخرى أو الآخر كذلك، الآخر والأخير متقاربان في المعنى، وجمعه ومؤنثهما الأخيرة، الأخيرة هذه وتقرأ، وإذا ثنيت تقول الأخيرتين، الأخيرة تقول الأخيرتين، يعني الأخير، الأخير مذكر ومؤنثه الأخيرة، الآخر، الآخر مؤنثه الأخرى، الآخر مؤنثه الأخرى. أنا
الأخيرة،
أنا
الأخيرة، ما هو مذكره؟
الآخرة، الآخرة يعني مذكر الآخرة، الآخرة إيه الآخرة، يعني هو الأول أو الأوضع أيضا، الأول، الأول، الأول والآخر، الأول والآخر، والآخر مؤنثه الأخيرة، الآخر مؤنثه الأخيرة، كلاهما على وزن فاعل ووزن فاعلة. كل حال إذا أني أحيان يؤنث به بالألف الأولى والأخرى هذا مؤنث بالألف. ها الأخيرة والآخرة معناها الأخيرة والآخرة معناها الآخرة الآخرة مؤنثه الأخيرة والآخر مؤنثه الأخرى أو الآخرة. نعم الآخر والأخيرة الآخرة والأخيرة يعني كلا اسمه فعل. نعم
شيخ الآخر.
نعم
شيخ الأخرى معدولة عن الأخر كالأخر
شيخ معدولة عن الأخر هذا معدولة عن الألف واللام هذا كالأخر فعدة من أيام أخر هذا في الجمع في الجمع إيه هذا معدولة عن الآخر بالألف واللام يعني في الشهادة في الأخير وكذا يقرأ في الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرا والسر والجهر سنتان الجهر في محله سنة مؤكدة والسر في محله سنة مؤكدة إلا أن سنة مؤكدة في الفاتحة وسنة خفيفة في الصورة يعني الجهر والسر سنتان مؤكدتان في الفاتحة وسنتان خفيفتان في الصورة فمن ترك الجهر فمن جعل السر في مكان الجهر أو الجهر في مكان السر في ركعتين الأوليين من الصبح مثلا أو من الظهر يترتب عليه سجود ماذا يسجد إذا جعل الجهر في مكان السر ماذا يسجد بعد السلام وإذا عكس جعل السر في مكان الجهر من صلى سرا نسيانا ماذا يسجد قبل السلام لأنه نقص لأن الجهر وإذا صلى جهرا فهذا وضع الجهر في مكان السر فقد زاد فيسجد بعد السلام فلو خالف وأبدل السر على الجهر فإنه يسجد بعد السلام لأنه زيادة محضة حيث فعل ذلك في الفاتحة ولو من ركعة واحدة وأما في أو في الصورة لكن في ركعتين إذا تركه في ركعة واحدة في الصورة فلا يسجد وإذا ترك السر أو الجهر في ركعتين في الصورة يعني في ركعتين صورتين قرأ ركعتين في الصورة في ركعتين فهذا يسجد ولا يسجد إذا تركه في ركعة واحدة من الصورة إذا تركه من الصورة في ركعة واحدة أما الجهر في الفاتحة والسير في الفاتحة فإنه يترتب عنه السجود ولو تركه في ركعة واحدة لأن سنتان خفيفتان تكونان صورة سنة مؤكدة وكذا عكسه لو أصل في محل جاري فإنه يسجد قبل السلام وأما لو كان ما وقعت المخالفة فيه كالآية والآيتين من الفاتحة وفي الصورة فقط من ركعتين فلا سجود يعني إذا بدأ الفاتحة وقرأ آية أو آيتين سرا ثم أتمها جهرا فلا شيء عليه كذلك إذا قرأها في موضع الجهر سرا ثم جهر قال احتل إياك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ثم إذا انتبه بعد ملك يوم الدين إذا انتبه من نسيانه وأتم القراءة لا سجود عليه لا يعيد القراءة إذا كانت آية أو آيتين أو ثلاث يعيد القراءة إذا ختمها أو قرأ أغلب لأن العبرة بماذا بالأغلب الفاتحة تكون فيها سبع آيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. العبرة بماذا؟ بالأغلب. فإذا قرأ الأغلب من الآيات في بال أنا بال بالجهر أو في غير محله أو بسر في غير محله وتذكر قبل أن يركع ماذا يفعل؟ يعيد القراءة الفاتحة. نعم النصف يبقى الأغلب مع الجهة الأخرى وهذا حكم المخالف سهو وفات التدارك بألم يتذكر إلا بعد وضع اليدين على الركبتين من ركعة أخرى. أما لو تذكر أنه جاهر في محل السر أو أسر في محل الجهر قبل وضع يديه على ركبتيه فإنه يعيد القراءة على سنتها ولا سجود. هذا قرأ يعني كان يقرأ الصبح وقرأ الركعة الأولى في بالفاتحة سرا ثم تذكر قبل أن يركع ماذا يفعل؟ يعيدها إجهار يعيد الفاتحة جهرا ولا شيء لا سجود عليه لا تعتبر زيادة قراءة لا تعتبر زيادة.
يعود الصورة
يعود الفاتحة لابد يعود الصورة لابد أن يعيدها لأن الصورة متى تكون لا تكون سنة لا يأتي بسنة إلا إذا قرأها بعد الفاتحة قراءة عقب الفاتحة لغو. كذلك إذا كان يقرأ الظهر إذا كان يصلي الظهر فقرأ في الركعة الأولى جهرا أو الثانية قرأ فيها جهرا فإن تذكر قبل أن يركع أعاد القراءة جهرا ولا سجود عليه. وإذا فات ركع فإذا ركع يسجد إذا ركع يسجد كيف يسجد؟ ماذا يسجد؟ إذا كان المتروك السر هو المتروك ماذا يسجد؟ يسجد بعد إذا جعل الجهر في موضع السر يسجد بعد السر لأنه زيادة. وإذا جعل السر في موضع الجهر سجد قبل السلام لأنه نقصان. قال وأما لو خلف سنة عمدا فأقوال ثلاثة خلف سنة عمدا هناك أقوال ثلاثة بطلان الصلاة بطلان لأنه تهاون وعدم بطلانها قول الثاني يقول بعدم بطلانها والثالث يقول استغفر الله ويستغفر الله يعني عدم بطلان ويستغفر الله. القول الثالث يقول يعيدها في الوقت القول الثالث يقول يعيدها في الوقت ثم يعني تخالف الظهر يخالف صلاة الظهر تخالف الصبح في كون الصبح ركعتان وفي الظهر أربع ركعات لابد أن يجلس بين ركعتين الأوليين يجلس فيقرأ التشهد إلى قوله عبده ورسوله يقرأ إلى عبده ورسوله لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعو إنما ثم يستوي قائما ويكبر كيف متى يكبر؟ بعد القيام يقول إنه كالمفتتح لصلاته. وهناك من يقول إنه يكبر في أثناء الركوع في المسألة خلافية إذن باعتبارين من جعل التكبير لعمارة الركن وهو اللي هو القيام يقول يجب ينبغي أن يكون التكبير ملاصقا للقيام. أما من جعل كالمفتتح لصلاته جعل كأنه افتتح صلاته فإنه يقول إنه يكبر بعد أن استوى. وهنا مشى على القول الأول وهو أنه
يكبر بعد أن يستوي قائما، لذلك قل فلا يكبر حتى يستوي قائما، لأنه في قيامه اثنتين كمفتتح لصلاة بخلاف القيام بعد الأولى أو الثالثة يستحب تعمله في الآخرة. وهنا ذكر قول آخر، ذكر قول آخر ويتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم يقوم بحديث ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها، قال فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أنا ثم إن كانت في وسط، إذا كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء أن يدعو إلى آخر. إذن هناك فرق بين التحية الوسطى والتحية الأخيرة، تحية الوسطى يقصرها، يقصر التحية الوسطى إلى أشهد أن محمد عبده ورسوله. ويفعل في بقية صلاة الظهر من صفة الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في صلاة الصبح. يقول الأصل في ذلك كله فعلها عليه الصلاة والسلام، هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى الصبح على الصورة والصفة المتقدمة، وصلى الظهر على هذه الصفة المذكورة اليوم. ثم ماذا يفعل بعد صلاة الظهر؟ ذكر أن الظهر تخالف صلاة الظهر، تخالف صلاة الصبح، الصبح صلاة الصبح لا تنفل لا نافلة بعدها، أما الظهر فتستحب وتطلب النافلة بعد صلاة الظهر. ويتنفل بعدها بعد الظهر يتنفل، لكن قال بعد الفصل بالأذكار، لابد أن لا يقوم حتى ينتهي من البقيات الصالحات، لابد بقيات الصالحات بما فيها التسبيح والتكبير والتحميد والتكبير 33، يعني البقيات الصالحة معروفة، يعني الأذكار، أذكار ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى رجلا قام إلى الصلاة التنفلي قبل أن يأتي بمعقبات الصلاة، أمسكه بيده فقال اجلس فلا تصلي النافلة حتى تأتي بمعقبات الصلاة. ويستحب له أن يتنفل بعدها أي الظهر وبعد الفصل بشيء من الأذكار بأربع ركعات. بماذا يتنفل؟ بأربع ركعات أو أكثر، ورد التحديد بأربع يقول لي أن إمامنا فر منه، يعني كأن إمام مالك لا يريد، لا يريد التحديد، لأن التحديد إنما هو شرط في الثواب المخصوص، وأما مطلق الصلاة فيحصل ولو بصلاة ركعتين فلا إشكال. ويدل على هذا أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين، هذا فعله عليه الصلاة والسلام، صلى ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، هذا معروف غير الظهر، أما الجمعة لا لا يصلي. ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يصلي حتى يخرج من صلاة الجمعة، فإذا عاد صلى إذا أراد أن يصلي، لا الرواتب ولا غيرها. ف ثم قال ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين. هذا متنفل يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله من صلى أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر. من حفظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، رواه أصحاب السنن. أصحاب السنن أربعة. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى قبل الظهر أربعا وغفرت له ذنوبه ذنوب يومه ذلك. ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات. لحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله على النار، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال حسن صحيح والنسائي وابن خزيمة. هذا حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله على النار. يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين لقول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. لكن زيادة النهار قالوا فيه ضعيفة، زيادة النهار ضعيفة. أما صلاة الليل مثنى مثنى فهو صحيح، أما رواه البخاري ومسلم صلاة الليل مثنى مثنى فيما يخص الليل. أما صلاة النهار والليل، الليل والنهار زيادة النهار قالوا هذه زيادة ضعيفة. نعم نعم ربما إيه يستحب لهم ذلك في نفلة الليل والنهار. لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه أحمد والأربعة وفي إسناده مقال، وأصله في الصحيحين بدون ذكر النهار. وحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ركعتين تسليمة، رواه ابن ماجه. وحديث أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم بين كل ركعتين. يعني حتى ولو يعني الرواية هذه ضعيفة فيها خص زيادة النهار، لكنه يعني تؤيد هذه الرواية رواية أخرى، هذه الرواية التي سمعتموها وهي صحيحة. ويستحب مثل ذلك قبل صلاة العصر، يستحب يعني صلاة أربع ركعات قبل صلاة العصر لقوله عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. رحم هذا ماذا معنى؟ هذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يصلي قبل العصر أربع ركعات تعالوا بالرحمة، ودعاءه صلى الله عليه وسلم مقبولة لا شك فيها، دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام مقبولة قطعا. هذا حسن من الحسن أن يحافظ الإنسان على هذه الرواتب، أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر وأربع ركعات قبل العصر، خير كثير. أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر هذه يعني ثوابها غفران الذنوب، غفران الذنوب كما ذنوب يومي. وصلاة أربع ركعات قبل العصر جزاؤها هو الرحمة. رحم الله امرأ أن صلى قبل الظهر أربعا، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وابن خزيمة. وحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل العصر بنى الله له بيتا في الجنة. هذا حديث ثاني. ف فإذا صلاة ركعتين قبل العصر له وعد رسول عليه الصلاة والسلام بشيئين: بالرحمة وببناء بيت في الجنة. قال رواه أبو يعلى أحسنه بعض الحفاظ. وفي الباب عن علي وأبي هريرة وأم سلمة وعبد الله بن عمر بن العاص، هؤلاء كلهم رواه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما هذه هي صفة صلاة الظهر، صفة صلاة الظهر إذا تمتاز عن صلاة العصر بكون ركعتين الأولين يطول فيهما بتطويل أقصر. والشيء الثاني هو أنه أن الصلاة تخالف الظهر، تخالف الصبح في بأنها أربع ركعات يجلس بين كل ركعتين ويقصر التحية الوسطى، وتخالف أيضا صلاة الظهر صلاة الصبح في التنفل بعدها، تنفل بعدها لا فيه ثواب عظيم ينبغي للمسلم أن يداوم أن يواظب عليها ليحصل على هذا الخير وعلى هذا الوعد الذي وعد به الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد هذا انتقل يتكلم على صلاة العصر، قال ويستحب له قبل ذلك قبل صلاة العصر هذا ويفعل في صلاة العصر كما وصفنا في الظهر. صلاة العصر مثل صلاة الظهر في العدد، في عدد الركعات، لكنها تخالفها صلاة العصر تخالف صلاة الظهر في القصر، في تقصير الصلاة، في تقصير يعني القراءة. الظهر يطيل فيها والعصر يقصر، ويفعل في صلاة العصر كما وصفنا في الظهر سواء، إلا أنه يقرأ في الركعتين الأوليين مع أم القرآن بالقصار من الصور مثل والضحى وإنا أنزلناه ونحوهما، لما مر في الظهر أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في العصر كانت على النصف من قراءته في الظهر، وأنها نحو 15 آية، نحو 15 آية، بينما في الظهر مقدار 30 آية. في الظهر يقرأ مقدار 30 آية، وفي العصر نصفها 15 آية، والضحى 11 آية. وفي حديث جابر بن سامورة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك، رواه أحمد ومسلم. نعم. 16 آية في ركعتين. يعني ركعة ثانية تكون من ركعة الثانية أو أقصر من أو أقل منها. تكون هذا مستحب، يستحب أن تكون الركعة الثانية أقصر صلاة من الركعة الأولى. لا لا مش 15 آية، كل ركعة فيها، كل ركعة فيها 15 آية، 30 آية في الركعة الأولى في الظهر، و30 ركعة أقل منها قليلا في الظهر. والتنفل بعد العصر مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر، كما يكره الصلاة أيضا بعد الصبح، لا صلاة بعد الصبح. أما المغرب، قال أما المغرب فصلى أنا فصلى بأما، وأما المغرب فيجهر في الركعتين الأوليين منها، الركعة يجهر في الركعة في الركعتين الأوليين من المغرب، لنقل الخلف عن السلف، لأن يعني الخلف نقلوا عن السلف أن هكذا تصلى، ويقرأ في كل ركعة منها بأم القرآن وصورة من الصور القصار. المغرب تصلى بالصور القصار، لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهذا رواه ابن ماجه وروى ابن حبان وبهقي نحوه من حديث جابر بن سمرة. حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب والتين والزيتون، رواه الطحاوي ورواه الطبراني في الكبير نحوه من حديث عبد الله بن زيد. وفي الموطأ عن أبي عبد الله الصنابحي أن أبا بكر قرأ في المغرب بصورة من قصار المفصل في الأولى، وفي الثانية ثم قرأ في الثالثة بقوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا قول آخر يعني هذا. يعني القراءة قال هذا غير مشهور، لأن المشهور عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين. قالوا هذا فعل الصحابي، فعل الصحابي يعني، فعل الصحابي يعني وقع خلاف هناك هل يعمل بها ولا يعمل بها، لكن لما إذا قلنا بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يصلي الركعتين الأوليين بالفاتحة والسورة والركعة الأخيرة بالفاتحة فقط هذا هو الذي مشى عليه الجمهور. هذه الركعتين الأوليين، وفي الركعة الثالثة بأم القرآن فقط، ركعة بأم القرآن فقط، ويتشهد ويسلم. ثم إن صلاة المغرب يطلب التنفل بعدها مثل صلاة الظهر، يستحب التنفل ويستحب أن يتنفل بعدها بركعتين، ويستحب للمصلي أن يتنفل بعدها بركعتين، أو يستحب أن يتنفل، يجوز قراءته يعني بالبناء بالفاعل أو البناء للمجهول، ويستحب يعني أن يتنفل يدعو المصلي، يستحب للمصلي أن يتنفل بعدها بركعتين، ويستحب أن يتنفل بصيغة المجهول يعني أن توقع النافلة بركعتين، كل الاتباع متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر وحديث أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ما هي هذه؟ أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. من صلى في يوم وليلة، هذا رواه البخاري ومسلم، حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، حديث ابن عمر وحديث أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فقولوا أربعا، هذا ماذا كيف نعربه؟ بدل بعض من كل من 12، من صلى 12 ركعة قال أربعا، يقوله أربعا بدل بعض من كل أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، ركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، هذه هي 12 ركعة. رواه الترمذي يعني البخاري ماذا روى؟ البخاري ومسلم روايا ركعتين فقط، ركعتين بعد المغرب، تنفل بركعتين بعد المغرب، رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يستحب أن يتنفل بعدها بركعتين بالاتباع، رواه البخاري ومسلم، تنفل بركعتين رواه البخاري ومسلم. أما هذا الحديث وهو تنفل ب12 ركعة في اليوم بتمامه، هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي، إلا أنه قال وركعتين قبل العصر، ولم يذكر ركعتين بعد العشاء، وقال الترمذي حسن وصحيح. قلت وأصله في صحيح مسلم بدون تفصيل 12 ركعة في مسلم بدون أن يفصل، وحديث مكحول بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم كتبت صلاته في عليين. قال الحافظ المنذري ذكره رزين ولم أره في الأصول. قلت أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور ومحمد بن نصر في قيام الليل من رواية عمر بن عبد العزيز عن مكحول. ثم قال هذا: وما زاد فهو خير، وما زاد على ركعتين فهو خير، يعني بعد صلاة المغرب وما زاد فهو خير، لحديث حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فلما قضى الصلاة قام فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء، يعني شغل الوقت بين المغرب والعشاء كله بالصلاة، يعني صلى ثم خرج. رواه أحمد والترمذي في مناقب الحسن والحسين من جمع، وقال حسن الغريب. ورواه النسائي مختصرا وإسناده جيد. وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وإسناده ضعيف هذا لها. وفي الباب أحاديث كثيرة في ثواب أعداد مخصوصة من الصلوات، أحاديث كثيرة في الأعداد بـ20 وبـ6 وبـ2 كلها يعني كل أغلبها يعني ضعيفة. وإنما الحديث الصحيح هو هذا، وما ذكره بأن 2 ركعة البخاري ومسلم أو تنفل ما بين المغرب والعشاء كله. وإن تنفل بـ6 ركعات فحسن، يستحب التنفل بـ6 ركعات، وإن تنفل بـ6 ركعات فحسن. لكن هذا الحديث أيضا هناك من ضعفه لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة. رواه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة، وفي سنده راو ضعيف. وورد فضلها أيضا 6 ركعات أيضا من حديث عمار وابن عمر بسندين ضعيفين. إذن المهم التحديد يعني. أما التنفل، صلة التنفل بين المغرب والعشاء فهو مشروع في الإسلام. هناك حديث آخر: قل عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم، ومرضاة لربكم، ومكفرة لذنوبكم. قالوا: قيام الليل هذا هو الصلاة بين المغرب والعشاء، الصلاة بين المغرب والعشاء يعتبر قيام الليل أيضا هذا. ثم التنفل بصفة عامة، والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب في هذا بس يعني بدون تحديد يعني. والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه، فعن أنس في قوله تعالى: كانوا قليل من الليل ما يهجعون. ما معنى كانوا قليل من الليل ما يهجعون؟ يعني كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. وكذلك الآية الكريمة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني هو صلاة ما بين المغرب والعشاء. رواه الحاكم وصححه البيهقي في السنن، وروى عبد الله بن أحمد في زوائده زهد أبيه وابن مردوية عنه نحو ذلك في سبب نزول قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وكذلك روى البزار بن مردوية عن بلال، وروى ابن أبي شيبة ومحمد بن نصر والبيهقي في السنن عن أنس بن مالك في قوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم، هي ما بين المغرب والعشاء، يعني بين المغرب والعشاء أشرت إليه 3 آيات من كتاب الله عز وجل. تتجافى جنوب عن المضاجع، المرض منه هو ما بين الصلاة وما بين المغرب والعشاء. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى الصلاة بين المغرب والعشاء. كذلك الآية الكريمة: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، ما بين المغرب والعشاء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين المغرب والعشاء كما سبق. هذا ما يتعلق بصلاة المغرب. بعد هذا ننتقل إلى صلاة العشاء. يقول: وأما العشاء الأخيرة وهي العتمة، واسم العشاء الأخيرة أخص بها وأولى. العشاء الأخيرة هناك شروح أخذوه على العشاء الأخيرة، ليس هنالك إلا عشاء واحدة، ليس هنالك إلا عشاء واحد. أما قولهم في المغرب والعشاء العشاءان، ذلك من باب إيش؟ باب التغليب. لا تسمى المغرب عشاء إلا تغليبا، باب التغليب. إذن ليس لا يجوز أن نقول المغرب هي العشاء الأولى، والعشاء هي وصلاة العتمة هي العشاء الأخيرة. أخذوا المصنف في قولهم العشاء الأخيرة، يفهم منه أن هنالك عشاء أولى، والعشاء الأولى هي هي المغرب، والمغرب لا تسمى عشاء إلا على سبيل التغليب، نقول عشاءان أي المغرب والعشاء، كما نقول الظهران الظهر والعصر. وأما العشاء الأخيرة وهي العتمة تسمى أيضا بصلاة العتمة، واسم العشاء الأخيرة أخص بها وأولى لما مر في الوقوف.